الصدقة، الصدقة لا سيما الصدقة الجارية التي تشبه الوقوف. صدقة الجارية سميت جارية لأن ريعها مستمر، كأن يوقف رجل مالا أو امرأة يوقف مالا ثم يثمر هذا المال، وبعدين يأخذ ربح هذا المال فيسبله في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك سميت جارية لأجل هذا، أنها بتجري، بخلاف مطلق الصدقة، بخلاف مطلق الصدقة. يعني في سنن الترمذي وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذبحت شاة ثم قسمتها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها كم بقي من الشاة، فقالت ذهبت كلها إلا كتفها، يعني وزعت كل شاة ما عدا الكتف. فقال عليه الصلاة والسلام بل ذهبت كلها إلا ذراعها، قال بل بقيت كلها إلا ذراعها أو إلا كتفها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسأل سؤال من ينظر إلى الآخرة، كم بقي من الشاة؟ تصدقت عائشة رضي الله عنها بالشاة كلها، ما بقي إلا كتف الشاة اللي هو إيه، أبقته عائشة رضي الله عنها للبيت. فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ذهب إلى الفقراء والمساكين هو الذي بقي على الحقيقة. وهذا المعنى موجود أيضا في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. كل صدقة ينفقها المرء في سبيل الله تدخل في حسابه الخاص في رصيده، لا يشركه فيها أحد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين هذا المعنى، فقال كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، يعني الأحب إليه أن يرث وارثك المال، مالك يعني، ولا يكون المال لك. فقالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال عليه الصلاة والسلام فإنما مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، أي ما قدمته لنفسك بالصدقة هذا هو مالك على الحقيقة، إنما الذي أبقيته خلفك بعدما تموت هذا هو مال الورثة. يعني الإنسان إذا من الله تبارك وتعالى عليه بالمال يسبل، لأن هذا كما قلت إنما يستفيد به وحده. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته. في الوقت الذي تدنو الشمس فيه من رؤوس العباد ولا يتحملها أحد ويصل العرق، كما قال صلى الله عليه وسلم منهم من يصل العرق إلى عرقوبه، ومنهم من يصل إلى نصف ساقه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يغطيه العرق، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه. هذا الجو الرهيب الكبير، كل امرئ يكون في ظل صدقته يوم القيامة. كذلك مما يكثر المرء به الحسنات أن يعمل العمل في الدنيا ف فيلحقه أجره بعدما يموت. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة أصناف من هذه الأعمال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي صحيح مسلم أيضا قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية كما ذكرت أفضلها وأشرفها الوقف، أن توقف مالا وتشغل هذا المال ويبقى الريع مستمرا، أن تحفر بئرا في مكان تساوي فيه قطرة الماء الحياة، في مكان منقطع أن تحفر بئر ماء. وبعض الناس ممكن يعمل مبردات في الشوارع، لكن هذا لا يساوي البئر اللي هي في طريق الصحراء، لأن كما قلت القطرة منها تساوي الحياة، وكلما ازداد احتياج الناس إلى مثل هذا كان الأجر أعظم. علم ينتفع به، كل علوم الشريعة ابتداء هي على رأس كل العلوم، لأنها هي التي توصل إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك علوم الدنيا مما يستفيد منه العباد، ويكون ناظم هذه العلوم أو شارحها ينوي بذلك أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهو الفيصل في المسألة كلها أن تريد وجه الله. كل عمل يخلو من هذا المعنى لا قيمة له، يستوي فيه المسلم مع الكافر، لكن الذي يفرق بين المسلم والكافر في المسألة دي هو أن المسلم يريد وجه الله تبارك وتعالى، فكل المباحات تكون في حقه مشروعات. تدخل في باب بقى الاستحباب، والاستحباب أحد الأحكام الشرعية التي يجزى المرء بفعلها. فكل علم بهذه المثابة يوصل أيضا إلى الله عز وجل، يبقى ذخره للمرء بعد مماته. وكذلك الولد الصالح، الولد الصالح إذا دعا لوالده وصله دعاؤه. شوف في صحيح في سنن ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ليرفع الرجل الصالح الدرجة في الجنة فيقول: يا ربي بما هذا؟ يقول: باستغفار ولدك لك. عشان كده كان تكثير الذرية فيه مصلحة لأجل هذا المعنى، فإنك لا تدري أي ولدك يلحق بك. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يبقى هناك شرط وهو الإيمان اللي هو مترجم في هذا الحديث بمعنى الصلاح، لأن الولد الفاسد يلحق اللعنة بأبويه في الدنيا وفي الآخرة. الولد الفاسد إذا كان الوالد قصر في تربية هذا الولد، إذا فعل الأفعال الشائنة يلعن ويلعن أبوه. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قيد الولد بذكر الصلاح، لم يقل عليه الصلاة والسلام ولد يدعو له، إنما قال ولد صالح يدعو له، لأن الولد الفاسد لا يلتحق بأبويه، أي لا ينفعهم وإن كان يلحقهم من جهة النسب. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام لما قال لأنه عمل غير صالح، غير صالح، وفي الروايات المتواترة الأخرى قال إنه عمل غير صالح. يبقى الرجل إذا بذل التربية في الدنيا للولد، ولا يستطيع طبعا رجل مغفل أو جاهل أو الآخرة ليست من جملة همومه، لا يستطيع أن يربي ولده أبدا، إنما يربي ولده اليقظ الذي عرف لماذا خلق ولماذا تزوج. تزوج لأجل أن يخرج من صلبه نسمة توحد الله تبارك وتعالى. هو ده المردود الرئيس في الموضوع، في الموضوع كله، مش إنه مجرد إنه ينجب الأولاد عشان ده يرث المصنع وده يرث المتجر والكلام ده، لا. وانت عارف أنت كوالد لا يذكرك إلا جيل أبنائك فقط، يعني أحفادك لا يذكرونك. أنا لا أذكر إلا أبي، أما جدي بل هو والد أبي أنا لا أعرفه وما رأيته. يعني ذكرك في الدنيا إنما هو لأبيك فقط، يعني ياخد جيل الإيه؟ جيل الآباء. بخلاف ما إذا كان الولد صالحا يقظا برضو بيورث هذه اليقظة لأبنائه ولا يزال هكذا. فإذا انضم إلى الصلاح أن يكون طالب علم أو أن يكون عالما، وهذا شيء كبير. أطول الناس أعمارا أهل العلم، مش إن هو هيعيش 1000 سنة ولا 200 سنة، لا، بما يتركونه من التصانيف المفيدة، يؤلف الكتاب يحرره، لا تزال الأيدي تتداول هذا الكتاب. فما يستفيد منه إنسان وإن بعد زمانه عن هذا العالم إلا أجر العالم بهذه الفائدة التي أخذها منه ذلك المتأخر.